الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله، يقول الإمام الشيخ الإسلامي الترمذي رحمه الله في عقيدة وصفية، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة لها سبب نزول، كما جاء عند الترمذي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد أنسب لنا ربك، فأنزل الله تعالى هذه السورة: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبق الكلام درس الماضي عن فضل هذه السورة، ولكن اليوم نتكلم عن تفسير هذه السورة العظيمة. قل هو الله أحد، لو قال قائل: ما الحكمة من بقاء هذه الكلمة؟ لأن الله تبارك وتعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول ما جاء في هذه السورة: قل يا محمد هو الله أحد، الله الصمد، إلى آخر السورة. ما الحكمة من بقاء فعل الأمر قل، مع أن المقصود ما بعده: قل هو الله أحد. يعني السؤال: لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الله أحد؟ بقيت هذه الكلمة في هذه السورة: قل هو الله أحد. الجواب: نقول الحكمة، يعني حكمة الله تبارك وتعالى لا تحيط بها العقول، لكن الإنسان إذا تحدث عن شيء من الحكمة أو ذكر العلماء شيئا من الحكم فإنها تكون مما يظهر لهم، لكن لا يستطيع أحد يقول الحكمة هي كذا، لكن يقول مما من الحكمة أو مما يظهر لنا من الحكم كذا وكذا، لأن حكمة الله تبارك وتعالى لا يحيط بها أحد. نقول مما يظهر من الحكمة، والله أعلم، من أجل أن يعلم السامع أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ رسول، وأنه يبلغ ما قيل له. وإلا لو قال شخص لآخر، إنسان سأل آخر قال فلان يقول كذا، قال قل له يذهب، وذهب الرسول وقال قل له يذهب، مقبولة هذه ولا لا؟ ما تقبل، يسخر منه. لا يمكن يعني يقول هذه الكلمة قل، إذا قال له المرسل قل له يذهب، يذهب الرسول ويقول إيش؟ يقول اذهب، ما يقول قل له يذهب. ولو قال هذا لضحك منه، سخر منه. لكن في هذه السور التي فيها قل، قل يا أيها الكافرون، قل يا قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس وما شابه ذلك، هذه تدل دلالة واضحة على أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول، وأنه يبلغ كلام مرسله والله تبارك وتعالى بحرفه ومعناه، وأنه لا يغير ولا يقدم ولا يؤخر ولا يحذف ولا يزيد ولا ينقص، بل ينقله كما سمعه من جبريل عليه السلام، وجبريل ينقله كما سمعه من الله تبارك وتعالى. إذن هذا يعيش الإنسان هذا الجو، أنه كأنه يسمع الله تبارك وتعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم يقول له قل هو الله أحد، هذا خطاب من الله تبارك وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام، كأنك حاضر، كأنك تستمع إلى هذه المخاطبة من الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام. قل هو الله أحد، أحد أبلغ من واحد، ومن أسماء الله الواحد، الواحد القهار، ولكن أحد أبلغ من واحد. لذلك يقول العلماء أنها لا تطلق في الإثبات إلا على الله تبارك وتعالى، الإثبات لا تطلق إلا على الله تبارك وتعالى. أما في النفي فالأمر واضح، يقال ليس هناك أحد أو لا يوجد أحد، لكن في النفي هل تطلق على شخص معين؟ لا، إذا قيل لا يوجد أحد هل الآن قصدنا بها شخصا معينا؟ لا، النفي لا يوجد أحد، لكن في الإثبات لا يقال فلان أحد، لا يجوز إطلاق هذه الكلمة إلا على الله تبارك وتعالى، لأنها أبلغ في التوحد والوحدانية. قل هو الله أحد، أي الواحد الذي ليس له ثاني، ليس له زوجة، ليس له ولد، ليس له والد، بل هو متفرد بهذه الصفة وهي الوحدانية جل وعلا. قل هو الله أحد، لأن المشركين سألوا عن النسب، ومعلوم أن الإنسان إذا نسب ينسب إلى أبائه وأجداده، ليس وحيدا، له أب، له جد، له أجداد كثر، ليس وحيدا. الله سبحانه وتعالى أجاب عن هذا السؤال بهذا الجواب القاطع الذي يثبت إثباتا واضحا أن الله تبارك وتعالى أحد، لا والد له ولا ولد ولا زوجة ولا شريك، بل متفرد بالوحدانية جل وعلا. قل هو الله أحد، وهو الضمير يدل على الحصر، هو الله أحد، يعني هو وحده الأحد دون من سواه، لأن من سوى الله تبارك وتعالى فإنه قد ولد له والد وله زوجة وأولاد في الغالب، أما الله سبحانه وتعالى فهو متفرد بالوحدانية. قل هو الله أحد، الله الصمد، هذا تأكيد للوحدانية، الله الصمد. الصمد هذه لها أكثر من معنى، المعنى الأول الصمد هو الذي لا جوف له، وهذا يروى عن عباس رضي الله عنه، الصمد الذي لا جوف له، هذا معروف في اللغة، قل هذا شيء إيش مصمد، يعني ليس له جوف، فهذا المعنى الأول الصمد الذي لا جوف له، والله سبحانه وتعالى يطعم ولا يطعم، ما أريد منه من رزق وما أريد أن يطعموني، إن الله رزاق بقوة متين، الله سبحانه وتعالى لا يأكل أشرب ليس له جوف، وهذا تأكيد الوحدانية. كيف ذلك؟ لأن الذي له جوف الذي له جوف يكون يعني يتوالد، ولأن الحمل يكون في البطن، فالإنسان له جوف فالأنثى تحمل في جوفها في بطنها، وكذلك الذكر يخرج منه الولد من جوفه، فمن هذا تأكيد الوحدانية، لأن الإنسان أو المخلوق يتوالد بما يخرج من جوفه، فالذكر يخرج منه الماء الذي يخلق منه الولد، والأنثى يخرج منها الولد، فإذا الذي له جوف والذي يتوالد يحمل ويلد، فالذي لا جوف له لا يمكن يحصل منه ذلك، فهذا تأكيد للوحدانية، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني الصمد مأخوذ من الصمود، قل أصمد إلى كذا، الصمود والاتجاه المباشر دون انحراف، يقول صمد فلان إلى الجدار أو إلى السترة، يعني صار محاديا لها تماما، ما قلنا الصمود. إذن المعنى الثاني هو السيد، وعلى أيضا مروي عن عباس رضي الله عنه السيد الذي كمل في سؤدده في جميع صفات سيادة الشرف، والذي صمدت له الخلائق كلها، صمدت له الخلائق، يعني اتجهت إليه تسأله وتدعوه، يسأله من في السماوات ومن في والأرض كل يوم هو في شأن. من هذا المعنى الثاني كل ما خذ من معنى هذه الكلمة الصمد من الذي لا جوف له، من الصمود السيد الذي كمل في سؤدده وصمدت له جميع الخلائق، أي اتجهت إليه تسأله حاجاتها لأنها لا تستغني عنه طرفة عين جل وعلا. إذن هذا الاسم واسع، معانيه واسعة، لأن الخلائق لا تصمد إلا لمن جمع صفات الكمال من الحياة والعلم والقدرة والخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير وجميع صفات الكمال. يعني من فقد صفات الكمال أو بعضها لم تصمد إليه الخلائق، لأنها لا تنتفع به ولا تستفيد منه. إذن هذا الاسم يتضمن صفات الكمال كلها، ما يدل على عظم هذه السورة وسعة معانيها. الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد، هذا الآن جواب مباشر وتأكيد الوحدانية، تأكيد الصمدية، لم يلد ولم يولد. لماذا بدأ بنفي الولد قبل الوالد، مع أن نفي الوالد أهم إلا لا؟ أيهما أبلغ في النقص، كونه يلد أو يولد؟ ما كونه يولد، أن الذي يولد كان عدما ثم ولد ووجد. فإذا الولادة، كون الإنسان مولودا مخلوق، هذا أبلغ في النقص من كونه يلد، لأن الولادة كونه يلد الأقرب إلى الكمال نسبة المخلوق. فإذا السؤال هنا لماذا بدأ بنفي الأدنى ولم ينفي الأعلى في الأول؟ واضح السؤال لهم واضح. عندنا الآن أدنى وأعلى، الأعلى ما هو؟ كله ولادة، لكن الأعلى في النقص، يعني يشد في النقص أن يكون مولودا، والأدنى أن يكون والدا. كلها نقص بالنسبة لله تبارك وتعالى، كلها نقص ينزه الله عنها. لكنه بدأ بنفي الأدنى ولا الأعلى؟ بنفي الأدنى، مع أنه المتبادر يبدأ بنفي الأعلى الأشد. فما هو، ما هي الحكمة من نفي الأدنى أولا؟ ذكر بعضنا الحكمة، صحيح هذا بدأ به لأنه قيل، لأنه قيل من الناس من ادعى أن لله ولدا تبارك وتعالى عن ذلك جل وعلا، لكن الولادة لم يقل أحد إن الله مولود تبارك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. فبدأ جل وعلا بنفي ما قيل، يعني هذا قال به كثير من الناس كاليهود والنصارى والمشركين نسبوا لله الولد. اليهود قالت يهود عزين من الله، وقالت النصارى المسيح من الله، والملائكة والمشركون قال الملائكة بنات الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فبدأ بنفي ما قيل لأنه أهم، أن هذا قول قد وقع وحصل، فبدأ بنفي، ثم ثنى بما هو أكبر، لم يلد ولم يولد. الولادة نقص في حق الله تبارك وتعالى من عدة وجوه، ولذلك نسبة الولد إلى الله تبارك وتعالى تنقص وشتم، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري حديث قدسي، قال تبارك وتعالى شتمني ابن آدم وليس له ذلك، وكذبني ابن آدم وليس له ذلك. ثم فسر بين الشتم أنه نسبة الصاحبة والولد، والتكذيب أنه يزعم أن الله لا يبعثه بعد موته. إذن ما هو وجه الشتم في نسبة الولد إلى الله تبارك وتعالى؟ نقول من عدة وجوه. الوجه الأول أننا إذا من أثبت الولد، من نسب الولد لله تبارك وتعالى، فإنه يزعم أن الله له جوف، ولا لا؟ كما سبق أن الولادة لا تحصل إلا بالجوف، شيء يخرج من الجوف، حتى والجوف عام، يعني ليس مقصود البطن أو الصدر أو داخل الجسد، فالولادة لا تحصل بشيء يخرج من الجسد. هذا المحظور الأول. المحظور الثاني أن من نسب الولد إلى الله تبارك وتعالى أثبت الحاجة لله تبارك وتعالى، لأن الولد يتخذ لأجل الحاجة. الإنسان يفرح بالولد لماذا؟ لأنه ناقص ومحتاج، فالولد يحفظ نسبه، لأنه سيموت فيبقى نسبه في ذريته. إذا الإنسان يموت فيحتاج الولد حتى يبقى نسبه، والإنسان ضعيف يحتاج لمن يعينه، والإنسان عاجز يعجز ويحتاج إلى من يخدمه، إذا مرض وعجز عن خدمة نفسه يحتاج إلى من يخدمه، أحيانا يحتاج إلى المال، الولد يعينه بالمال وهكذا. وحتى لو قدر أن الإنسان لم يحتاج إلى الولد لا بمال ولا بخدمة، فإنه يحتاج إليه في الأنس، فإن الوالد يأنس بولده حتى لو لم يحتاج إليه من جهة المال والخدمة، فإنه يأنس به، لأن الإنسان مفطور على حب الأنس، فلا يعيش وحده بل فطر الله على حب الأنس، فهذا نقص، فالإنسان يحتاج إلى من يكمله، من زوجة يسكن إليها، ولد يأنس به. إذن الولد يتخذ للحاجة، الإنسان ناقص يتخذ ولدا يكمل نقصه. هذا مثلاً. المحظور الثالث أن الولد شبيه بوالده، فمن أثبت الولد لم يثبت الوحدانية، لم يثبت الوحدانية، لأن الولد جزء من والده، فالله سبحانه وتعالى أحد ليس له ثاني، فإذا أثبتنا الولد ومن أثبت الولد لم يثبت الوحدانية. ولذلك النصارى لما زعموا أن عيسى ابن الله ماذا صنعوا؟ عبدوه للا عبدوه، لأنه جزء من والده، الولد والوالد شيء واحد، كلهم شيء واحد، فلما أثبتوا الولد عبدوه. اليهود لما ادعوا أن عزيرا ابن الله عبدوه، المشركون لما ادعوا أن الملائكة بنات الله عبدوها لأنها جزء من الوالد. إذن هذه ثلاثة الحذير في نسبة الوالد لله، إثبات يلزم منه الجوف، والله الصمد يلزم منه الحاجة والنقص، والله كامل لا يحتاج إلى شيء، ويلزم منه أيضا المشابهة، والله سبحانه وتعالى ليس له ند ولا سمي ولا شبيه، هل تعلم له سميا؟ إذا نسبة ولد شرك بالله تبارك وتعالى، وكفر تنقص وشتم لله جل الله وعز عن ذلك. إذا الله سبحانه وتعالى نفى الولادة لم يلد، وقال في آية أخرى أن أي كيف أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء. إذن ليس هناك ولد، لأن الولد ليس مخلوقا لوالده، الولد ليس مخلوقا لوالده لأنه جزء منه، وجعلوا لله من عباده جزءا جزءا لأنهم جعلوا ولدا، والولد جزء من والده، والله سبحانه وتعالى يخبر أنه خلق كل شيء. إذن ليس هناك ولد، لأن الولد لا يخلقه والده، بل هو جزء منفصل منه. وأن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. لو كان هناك ولد كما يزعم المشركون لعلمه ولما نفاه، كيف ينفيه وهو موجود والله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، والله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، ومن أصدق من الله حديثا. لو كان الولد موجودا لأخبر الله عنه لأنه يعلمه وهو صادق جل وعلا، فكيف ينفيه مع وجوده؟ لأن من أثبت الولد كذب الله تبارك وتعالى وشتم الله تنقصه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لم يلد ولم يولد، فالله سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء. وإذا جاءك الشيطان وفتح عليك هذا الباب وجب عليك إغلاقه والاستعاذة بالله من الشيطان، كما ثبت في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول له من خلق ربك، فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينته. هذا واحد. ثاني: فليدفن عن يساره وليستعذ بالله. وأيضا يقول: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، لم يكن له كفوا أحد. وجاء في الحديث أيضا يقول: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فيجب على المؤمن أن يطرد هذه الوساوس بهذه الأذكار لأنه من الشيطان، يدفع إنساره من أجل يخزي الشيطان ويذكر هذه الآيات. والله أحد، الله الصمد، والأول والآخر والظاهر والباطن. تعوذ بالله من الشيطان الذي يقطع هذا التفكير. يجب عليه أن يجزم ويؤمن إيمانا راسخا بما أخبر الله به. الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه لم يولد وأنه لا ابتداء لوجوده، هو الأول. أكد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كما سيأتي الذي ليس قبله شيء. الله سبحانه وتعالى لا ابتداء لوجوده، فيجب الكف عن هذه الأفكار السيئة. ثم إن هذه الأفكار السيئة الشيطانية ليس فيها فائدة، ليس فيها فائدة لأنها لا تنقطع. يعني هب مثلا أنك وجدت جوابا، الشيطان يريد أن يقول لك من خلق الله. طيب لو فرضنا أنه إنسان يعني أملله الشيطان وابتدع خالقا ثانيا، مثلا أسأل الكفر والجهل، ابتدع خالقا ثانيا بذهنه، ينقطع السؤال ولا ينقطع؟ ها؟ ما ينقطع. وش بيقول الشيطان؟ من خلق الثاني. طيب وصل إلى عاشر ينقطع، وصل إلى ألف ومليون ما ينقطع. إذن السؤال باقي ولا سبيل لقطعه، بالعكس ينقطع إذا قلت والأول والآخر. إذا قلت الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، لأن العقل لا بد أن يقف عند خالق لم يخلق حتى ينقطع التسلسل، وإلا فإنه يستمر به حتى يصل إلى الإلحاد والعياذ بالله. الذي يصل إلى الإلحاد فتح على نفسه هذا الباب حتى وصل إلى الإلحاد، والإلحاد ليس حلا لأنه تبقى السماوات والأرض. هب أنه أنكر وجود الخالق، قال عقلي ما يقبل وجود خالق ليس له مخلوق إلا خالق لم يخلق، أما يقبل العقل، وأنكر وجود الخالق في حال الملاحدة والعياذ بالله، يبقى عندهم إيش؟ السماوات هذه والأرض وهذا الكون من أوجده؟ يبقى السؤال ملحا. هذه السماوات إذا قلنا ليس لها خالق نفس المشكلة، إذن السماوات هذه متى بدأت؟ منين جاءت؟ إذن السؤال قائم، لا سبيل لقطعه إلا بالعلاج الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالموفق يقبل ما جاء الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكل علمه إلى الله، لأنك لا تحيط بالله علما ولا يحيطون به علما. هل تحيط بعلم بالله تبارك وتعالى؟ لا تحيط. إذن قصراك أن تقف عند الحد الذي حده الله لك ولا تتعدى ما حد الله لك، فإن تعديت فلك، لأنك تقتحم بحارا من الجهل وظلمات لا آخر لها. وهذا الذي فعله ما يسمى بالمتكلمين الذين دخلوا في علم الكلام وصاروا يفرضون فرضيات ويسألون أسئلة ويستدرجهم الشيطان في هذه الغيبيات حتى هلكوا والعياذ بالله، وصار عندهم شكوك ولا يقبلون شيئا ولا يؤمنون بشيء. كلما وجد جوابا جاء شخص آخر أذكى منه ونقض عليه، ثم طلب الجواب وضاعوا نهاية. حتى قال الرازي وهو من أئمة، نهاية أقدام العقول عقاله، يقال يعني أنه يقف في الأخير ولا يصل إلى شيء ينتفع به، وأكثر سعي العالمين ضلال. لأن الواجب الكف وعدم الخوض في هذه الأمور. وذلك كثر كلام السلف في ذم علم الكلام، وتكلم في هذا الكلام معروفا عن السلف رحمه الله في ذم الخوض في علم الكلام، حتى وصل لحالة تكفير من خاض في هذا العلم لأنه نهايته للحال. كما قال الرازي، ورجع الرازي بعد ذلك إلى، قال وأجد أقرب الطرق طرق طريقة القرآن، أقرب في الإثبات الرحمن على العرش استوى، وأقرب في النفي ليس كمثله شيء، ومن عرفت ومن جرب تجربتي عرف معرفتي. إذن الواجب على المؤمن أن يقف ويكف. كثير منه يتمنى في آخر عمره لما حصلت عنده هذه الشكوك وصار لا يثق بشيء ولا يؤمن بشيء، يتمنى أن يموت على عقيدة إيش؟ العجائب، عجائب ليس أبوه، تمنى أن عقيدته عقيدة العجائب، أنه ما يعرف شيئا أبدا لكنه على الفطرة على التوحيد، لأن الفطرة فسدت بهذه الإرادات وهذه الشكوك التي استدرجهم الشيطان بها حتى صار في عمى وفي ريب وفي شك ولم يصل إلى نتيجة، فسد فطرته ولم يصل إلى شيء ينتفع به. فما يجوز قراءة هذه الكتب، كتب علم الكلام والفلسفة لا يجوز، اللهم من إذا كان الإنسان متمكنا مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قرأ المنطق ودرسه نجا يرد عليهم هذا فرض كفاية، لكن ليس كل أحد يستطيع أن يدخل في هذه البحار.